هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، وتقبل الله منا الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في بداية هذه الحلقة سؤال من الأخت أم هاشم، تقول: المريض الذي لا يمكنه الصوم، هل عليه أن يعطي فدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام في هذا الشهر الشريف. أما بالنسبة للسؤال، لا شك أن المرض طارة يكون مرضا مستمرا يستمر مع الإنسان، كبعض الأمراض المزمنة أجارنا الله وإياكم وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، يكون مرضا لا يمكن للإنسان أن يصوم معه، يضره الصوم، ويكون مستمر هذا المرض من السنة الأولى إلى السنة الثانية، بل ربما يلازم الإنسان إلى آخر حياته، مثل بعض الأمراض، كبعض درجات قرحة المعدة مثلا. مثل هذه الأمراض لا يمكن للإنسان معها أن يصوم. بالطبع الشريعة المقدسة جعلت الفدية بدل عن الصوم. الفدية هي 3/4 الكيلو تقريبا من الطعام بدلا عن كل يوم لم يصوم، هو أمر يسير. نعم. والطعام طبعا لا يتحدد بالطعام الغالي أو الرخيص، من كل إن شاء الله بحسب قدرته، وإن كانت الشريعة المقدسة لا توجب حتى على الأغنياء أكثر من الطعام المتواضع. لكن هناك نوع آخر من المرض، وهو إنسان لا يستطيع أن يصوم الآن بالفعل، في هذا الشهر لا يستطيع أن يصوم، ولكنه مرض سيشفى منه. مثلا إنسان جعل أو ذهب إلى المستشفى فتبين أنه يحتاج إلى عمل جراحي، فأجريت له الجراحة في بداية شهر رمضان.
نعم.
واستمرت حالته التي تمنعه من الصوم أياما أو إلى آخر الشهر، ولكنه بعد شهر أو شهرين عوفي بشكل كامل ويستطيع أن يقضي هذا الصوم.
نعم. هو عليه الإفطار في هذه الحالة طبعا،
لا شك في أنه مريض. إذا كان الصوم يضره، نعم، يجب عليه الإفطار ولا يصح منه الصوم.
جيد.
في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يكابر.
نعم.
نعم، إذا كان الصوم حرجيا بحد معين عليه ويستطيع أن يحرج نفسه ويتحمل هذا الصوم، لا يعود واجبا، لكن يصح منه فيما لو صار. لكن إذا كان ضرريا كما في غالب الحالات المرضية، فهذا الصوم لا يعود واجبا ولا يصح منه أيضا. في مثل هذه الحالة أنا قلت هذا الإنسان الذي لم يصوم بالفعل وشوفي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، المهم شوفي قبل أن يأتي شهر رمضان القادم، مثل هذا الإنسان يجب عليه القضاء ولا يجب عليه أي شيء آخر، حتى الفدية لا تجب عليه. لماذا؟ لأن الفدية تجب على الإنسان المريض الذي لم يصم ولا يستطيع أن يقضي إلى أن يأتي شهر رمضان القادم، بل لا يستطيع أن يقضي حتى بعد شهر رمضان القادم.
نعم.
على هذا الأساس المرض الآني إن صح التعبير الذي يرتفع بعد شهر أو أيام أو شهور، مثل هذا الإنسان يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الفدية إذا ما قضى وصام قبل أن يأتي شهر رمضان القادم. هناك حالة ثالثة بين الحالتين. الآن افترضنا نحن مرض دائم يستمر معه إلى آخر العمر.
نعم.
ومرض آني يستمر معه شهر أو شهرين مثل العملية الجراحية. هناك حالة ثالثة، مرض بين المرضين، لا هو يستمر شهر أو شهرين ولا هو دائم إلى نهاية العمر، مرض استمر معه 3 سنوات مثلا.
جيد.
أو 4 سنوات، طبعا 3 سنوات لا خصوصية لها.
نعم.
ولكنه مرض يرجى له الشفاء منه وشوفي بالفعل بعد 3 سنوات. يوجد انتباه لهذه النقطة.
نعم.
يعني هو في أول شهر رمضان مريض بنفس المرض، بقي مريضا إلى أن جاء شهر رمضان الثاني، إلى أن جاء شهر رمضان الثالث، وبعد انقضاء شهر رمضان الثالث وقبل أن يأتي شهر رمضان الرابع شوفي من هذا المرض.
حسنا،
مثل هذا الإنسان يجب عليه الفدية للأيام التي أفطرها بسبب مرضه ولم يستطع أن يشفى من مرضه إلى أن جاء شهر رمضان الثاني. يرجى الانتباه من الإخوة جميعا المستمعين لهذه النكتة. في شهر رمضان من السنة الأولى هذا الإنسان المريض بقي مريضا بنفس المرض إلى أن جاء عليه شهر رمضان الثاني، وبقي مريضا أيضا بنفس المرض إلى أن جاء عليه شهر رمضان الثالث. فهذا الإنسان لا يجب عليه قضاء ما فاته من شهر رمضان الأول ومن شهر رمضان الثاني. لماذا؟ لأن لدينا روايات صحيحة وقد أفتى بمضامينها كبار العلماء من غير خلاف أن المرض إذا استمر بنفسه، يرجى انتباه لها النكتة والآن سأوضحها، إذا استمر بنفسه من رمضان الأول، من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني، فالإنسان لا يجب عليه القضاء وتجب عليه
الفدية،
الفدية
فقط.
نعم، شهر رمضان الثالث كان لا يزال مريضا أفطره، نعم، ولكنه شفي منه قبل أن يأتي شهر رمضان الرابع، هنا لا تجب الفدية ويجب عليه القضاء. لأي شهر يقضي؟ يقضي الشهر الأخير. صحيح. الذي شفي قبل مجيء شهر رمضان اللاحق.
نعم،
طب جيد،
واضح.
هنا تبرز حالة، لو أن إنسانا قضى ما بين الشهرين بالمرض، لكن لا بمرض واحد، بأكثر من مرض. إنسان كان مريضا بمرض معين لا يستطيع معه أن يصوم، لكنه بعد 5 أشهر شفي من هذا المرض والحمد لله، ولم يقضي لأن أمامه ماذا؟ 6 أشهر أو 7 أشهر، 6 أشهر إلى أن يأتي شهر رمضان الثاني. هذا الإنسان بعد أيام قليلة داهمه مرض جديد أيضا يمنع من الصوم واستمر معه إلى شهر رمضان الآتي. هذا إنسان أمضى سنته في المرض للأسف الشديد، لكنه أمضاها بمرضين لا بمرض واحد، شفي من مرض ثم ابتلي بمرض آخر، أو بحادثة صدمته سيارة لا سمح الله فابتلي بالكسور والرضوض فبقي في المستشفى مدة طويلة لم يستطع أن يقضي إلى أن جاء شهر رمضان الثاني. هذا الإنسان يجب عليه أن يقضي ما فاته من شهر رمضان الأول. لماذا؟ لأنه ليس نفس المرض هو الذي استمر معه إلى شهر رمضان الثاني. قد يسألوني الإخوة والأخوات ما الفرق؟ على كل حال هو قضى وقته في المرض. إذا كان الأمر يرتبط بالتسهيل والتيسير على الإنسان فلا فرق بين أن نفس المرض يستمر أو مرض يذهب ومرض يأتي على هذا الإنسان المبتلى بالأمراض إلى أن جاء شهر رمضان الثاني. أقول الفرق هو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية دلت على أن من استمر شخص مرضه من شهر رمضان السابق إلى شهر رمضان اللاحق لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. أما من استمر مرضه النوعي للشخصي، يعني مرض ثم مرض آخر إلى أن جاء شهر رمضان الثاني، فيجب عليه القضاء. الفرق فقط وفقط في ظل الأدلة الشرعية التي لا بد لنا من قبولها سواء تبينت لنا حكمتها التامة أو لم تتبين.
نعم، شكرا لكم. يعني في ذيل هذا السؤال سؤال آخر يقول، طبعا إذا وجبت عليه الفدية، يقول هل يمكن أن يصنع وليمة ويدعو إليها بعض الفقراء؟
لا مانع من هذا، لأن الواجب في الحقيقة هو في الأساس إطعام 60 مسكينا.
نعم،
إطعام 60 مسكين
بما يشبع، يعني
بما يشبعه، فقد يأكل ربع كيلو الفقير. الفقراء طبعا يتفاوتون، قد يكون صغير السن، قد يكون كبير السن، قد يكون يأكل كثيرا، قد يكون قليل الأكل. على كل حال إذا دعا 60 مسكينا إلى وليمة أعم من الكبار والصغار فأكلوا شبعهم فقد أدى الكفارة. الكفارة تقدر 3/4 الكيلو كخيار بديل عن الإطعام الفعلي.
نعم،
في الروايات. نعم. ثم أشير هنا إلى نكتة مهمة، ليس من الواجب
الإطعام.
ليس من الواجب إطعام 60 مسكين في وليمة واحدة. قد يقول بيت ضيق أن لا أستطيع أن أستضيف 60 مسكينا في وقعة واحدة.
على دفعات
يمكنه على دفعات شريطة أن يكون المساكين الذين يستقبلهم في الدفعات اللاحقة غير. عن نفس الكفارة غير المساكين الذين استقبلهم في الدفعة الأولى.
يعني مثلا لا يمكنه أن يستقبل شخصا واحدا 60 مرة مثلا.
لا يمكنه أن يستقبل شخصا واحدا مرتين إذا كان عن كفارة واحدة. إذا عن كفارات متعددة لا مانع فليستقبله كل يوم، لكن عن كفارة غير الكفارة التي قبلها.
نعم. طيب سمعت الشيخ، هنا في موضوع الوليمة والفدية، قد لا يستطيع الإنسان أن يجد فقيرا مثلا ليمنحه هذه الفدية أو هذه الكفارة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يمكنه أولا هنا أن يعطي لشخص آخر ينوب عنه؟ وأيضا هنا صورة في الواقع هي صورة مبتلى بها، قد لا يستطيع أن يعطي مثلا الطعام أو مثلا هذا المقدار من الطعام للأشخاص، هل يمكن أن ينوب عنه بالنقود أو لا؟
بالنسبة لقضية الكفارات والفديات، الإنسان لابد أن يعطي الفقير المسلم.
طيب.
إذا لم يحضره كما لو كان يعيش في بلد غربي،
نعم،
فقير مسلم، فيستطيع أن يرسل هذه المبالغ إلى من ينوب منابه من أهل الدين والثقة.
طيب.
يستطيع إذا كان لا يستطيع أن يرسل بسرعة، يستطيع أن يؤجل إلى الوقت الذي يستطيع من خلاله أن يرسل. وعلى هذا الأساس فقضية أن هذا المبلغ من المال أو هذا الطعام لابد أن يوصل إلى فقير مسلم، قضية لا ترفع اليد عنها، لأن ما صرف هذه الكفارة هو الفقير المسلم. على هذا الأساس هذا الإنسان يستطيع أن يؤجل ولا يستطيع أن يعطي لغير الفقير المسلم. نعم، أنتم أشرتم إلى قضية الاستنابة، يستطيع أن يوكل شخصا يثق بأنه يؤدي الأمور على وجهه الشرعي، ولا يشترط أن يؤدي هو بنفسه، كما هو معلوم وكما هي السيرة العامة لعموم الناس أنهم يعطون هذه الأمور إلى علماء الدين أو وكلاء المراجع العظام لكي يؤدوا عنهم ويفرغوا ذممهم. يبقى ما أشرت إليه في ذيل الفرع الأخير من السؤال، وهي قضية إعطاء النقود بدل الطعام.
نعم.
الحقيقة أن الواجب في كفارات الصوم وفديات الصوم إعطاء نفس الطعام غير زكاة الفطر. زكاة الفطر تستطيع أن تعطي ماذا؟ النقود.
نعم.
لكن كفارات الصوم الواجب هو إعطاء الطعام، خصوص الطعام. من هنا وغالب الناس يدفعون قيمة الطعام الرخيص، الطحين مثلا أو الخبز، وكميات كبيرة تصير إذا الإنسان عليه كفارات عديدة، فقد لا ينفعهم كثيرا. هذا يوجد له حل طبعا، وهذا ما جرت عليه السيرة، هو أن الفقير عندما يملك هذا الطعام يستطيع أن يبيعه ثم يأتي بالنقود.
هو
من هنا يستطيع من يجري الكفارة أن يكون وكيلا من جهة عن صاحب الكفارة الذي عليه الكفارة،
ومن جهة
ويأخذ وكيل وكالة من جهة أخرى، ويأخذ وكالة من جهة أخرى عن 60 مسكينا.
نعم.
فيأتي بطعام،
نعم،
يشتريه بمقدار كفارة واحدة، وهو يجري كفارات كثيرة. هذه الكفارة الواحدة يشتريها من مال صاحب الكفارة، وينوي تمليكها للفقراء بوكالته عنهم، ثم يبيعها من جديد لمن عليه كفارة ثانية، ويجري هذه العملية دواليك مكررا،
نعم،
حتى ينهي كفارات كثيرة جدا بمقدار كفارة واحدة. وعلى هذا الأساس يكون عندما باع الكفارة بوكالته عن الفقراء كأن الفقير هو الذي باعها، فيعطيه
النقود. نعم.
هذه عملية شيئا ما معقدة بالنسبة للإخوة والأخوات إذا أرادوا أن يجروها بأنفسهم. من هنا الأفضل في مثل هذه الحالة أن تعطى هذه الأمور إلى المتشرعة بالمعنى الأخص، وهم غالبا الإخوة المعممون علماء الدين.
شكرا لكم سمحت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان. وهذا هو عنوان الإيميل: radiohadi@irib.ir. نسألكم الدعاء في هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.